إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، قد أقبل موسم الحج المبارك، وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن فضل الحج ووجوب المبادرة إليه للمستطيع، وتكلمت عن إثم من ترك الحج وهو قادر عليه، وذكرت اختلاف أهل العلم في من مات وكان قادرا على أن يحج فلم يحج، وذهب بعضهم إلى أنه يموت كافرا مرتدا، وهذا قول مرجوح يخالف الأدلة، إلا أنه ذهب إليه بعض أئمة أهل السنة أن من ترك الحج وهو قادر عليه فمات، مات كافرا مرتدا. فيا عباد الله، إن من فضل الله عز وجل ومن رضاء الله عز وجل على العبد، كما قلت في الخطبة الماضية، أن يوفقه الله عز وجل للعبادة، وأن يوفقه تبارك وتعالى لخصال الخير. فإذا رأى العبد من نفسه أنه في غالب أمره يوفق لطاعة الله عز وجل، فليبشر بالخير ولا يحتكر. ومن عظيم فضل الله عز وجل، لما أن علم الله تبارك وتعالى ذنوبنا، فتفضل الله عز وجل علينا بعبادات يكفر بها عنا خطايانا، ومن ذلك الحج، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا حج العبد واتقى الله عز وجل ولم يرفث ولم يفسق، رجع نقيا من الذنوب كنقائه يوم ولدته أمه. ومفهوم الحديث أن من حج فرفث أو فسق لم يتحقق له ذلك الفضل. ومن أعظم ما يضيع على الحاج عبادته ويفسد عليه أجرها ما يقع من زلات اللسان من الغيبة والنميمة. فترى كثيرا من هؤلاء الذين يحجون ويعتمرون يطولون في حجهم وعمرتهم مسترسلين في الغيبة والنميمة، ويتكلمون في فلان وفلان ولا يستشعرون بعظمة النسك الذي هم فيه. فليعلم من أراد الله عز وجل به خيرا إن الله عز وجل عندما شرع العبادات جعل مقصودها الأول بعد أن تكون لله عز وجل أن تغير أخلاق العابد وأن تغير من صفاته التي لا ترضي الله عز وجل إلى صفات الخير وإلى صفات الحسن والجمال. فإذا لم تعد عبادتك عليك بتغيير وقمت بحج أو عمرة أو صلاة أو صوم وأنت كما أنت فاتهم نفسك واعلم أن قبول الله عز وجل لعبادتك ليس على الكمال والتمام. ولذلك فإن من أعظم الفتن وإن من أخطر الأمور ما يقع فيه الحجاج من الغيبة والنميمة مما يضيع عليهم أصل حجهم أو يضيع عليهم كمال حجهم. ولعظيم خطورة الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم إثم ما يتعلق بالنميمة. وإنما خصصت ذكر النميمة في مناسك الحج فإن الناس بالتجربة إذا حجوا أو اعتمروا فوجدوا بعض المشقات في حجهم وعمرتهم استفهموا الكلام في الناس واستفهموا القدح في فلان وفلان، وعندئذ يضيع عليهم تمام الفضل الذي جعله الله عز وجل له. وتأملوا يا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وفي رواية سمع إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بغسل فشقه نصفين وجعل على كل قبر واحدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي حديث مسلم من طريق جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بقبرين يعذبان، قال: فجعلت على كل واحد من القبرين جريدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعله أو يخفف عنهما بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر حق، لا ينكر عذاب القبر إلا أهل البدع. والإنسان إذا كان في قبره فهو ميت بالنسبة لحال الدنيا، ولكنه حي في حياة القبر، وهي الحياة الخاصة التي لا يعلمها إلا الله. ينعم ويعذب ويسأل ويجيب ويقعد ويصلي، كل ذلك ثبت في السنة الصحيحة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات هذين المعذبين، فالميت يعذب إذا شاء الله له ذلك بما له من كبيرة وذنوب، ويضرب ويحس بالألم ويصرخ غيب ذلك عنا فلا نسمع ولا نرى وإنما نؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة. فالملائكة تدخل المساجد ويؤمنون على الدعاء ولا نرى ولا نسمع أحدا منهم. وهذا من حكمة الله ليبتلي الله عز وجل الناس من يصدق ومن يكذب. فلما أن مر وسمع هذين القبرين أصحابهما يعذبان فشق عليه ذلك عليه الصلاة والسلام فشفع لهما ثم أكرمه الله عز وجل بقبول شفاعته. إلا أن الله لم يمنع العذاب كلية وإنما خفف العذاب، فلم يمنع العذاب عن هذين المعذبين لعظيم ما ارتكبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين سبب تعذيب الله لهذين مع قبول الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتفي العذاب كلية وإنما خفف الله عنهما ما أراد من ذلك. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان أمران يتساهل كثير من المسلمين فيهما، فإنك ترى كثيرا من الناس ربما لا يستنجي من بوله متساهلا بذلك، وربما كان في أرضه أو كان في زرعه ثم يأتي فيقضي حاجته من البول ثم لا يستتر ثم لا يتطهر من بوله. فيتساهل الإنسان في هذه النجاسة ظنا منه أن الأمر ليس بكبير، ولذلك قال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فهذا الذي أبقى النجاسة في بدنه قد أمره الشرع أن يتطهر من تلك النجاسة، وأن الأصل في المسلم أن يكون طاهرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن علامة المؤمن أن يكون طاهرا متجنبا النجاسات. فهذا الذي اغتسل تلك النجاسة الله سبحانه وتعالى عذبه في قبره إذ خالف أمر ربه تبارك وتعالى. وذاك الآخر الذي يعذب بسبب النميمة، والنميمة داء عظيم تمكن من قلوب كثير من الناس، ربما كان مصليا وحاجا ومتصدقا إلا أنه تعود كبيرة النميمة. والنميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فتنقل حديث كل واحد منهم إلى الآخر وتقصد إيقاع الفتنة والشقاق بين الناس. وتأمل كيف قرن بين النجاسة الظاهرة وبين النجاسة الباطنة. فالنجاسة نجاستان، نجاسة ظاهرة يراها الإنسان ويلمسها، ونجاسة باطنة. فالمعاصي كلها من النجاسات، ولذا سمى الله عز وجل المشركين نجسا فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمعاصي والكفر من النجاسة الباطنة، والنجاسة الظاهرة ما أمرك الشرع باجتنابه والتطهر منه، والنجاسة الباطنة ما أمرك الشرع باجتنابه من الأقوال والأفعال التي تغضب الله عز وجل. فجمع بين النجاستين في هذا الحديث، عذب أحدهما بالنجاسة الظاهرة وهي نجاسة البول، وعذب الآخر بالنجاسة الباطنة وهي نجاسة النميمة. لماذا؟ لأن النميمة بابها في الشر عظيم، وقد تدفع الإنسان الذي تنمي إليه الخبر إلى الفتنة وإلى استحلال الدماء وإلى انتهاك الأعراض، كل ذلك بفعل النام الذي ينم بين الناس. وحسب النمام رذيلة أن يتشبه بالنساء وأن تضعف وجوديته وأن يصاب بالجبن فيعجز أن يواجه الناس حتى ينقل الكلام مستترا. فالنميمة جعل الله عذابها تعذيبك في القبر، أن يعذب ذلك النمام في القبر، فعلت أمرا خفيا فعذبت في قبرك بالخفاء. ويصرخ الإنسان عياذا بالله ويعذب ويتألم ألما لا يعلمه إلا الله بسبب النميمة التي قام بها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وقد سئل حذيفة إن فلانا يرفع الأمور إلى السلطان، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. وهذا الرجل ينمو الحديث إلى السلطان إلى الحاكم، يخبره عن أحوال فلان وفلان على قصد الإضرار به. وكثير من الناس يتزلفون إلى الولاة وإلى المسؤولين لا بقصد النصيحة، وإنما بقصد الإضرار، أن يضروا المسلمين لشيء بينهم وبينهم من الخصومة والخلاف، فيكون ذلك النمام مقربا إلى السلطان الحاكم أو إلى مسؤول في الدولة، وعندئذ ينم إلى ذلك الحاكم خبر من أراد الإضرار به، فيقوم الحاكم أو المسؤول بإضرار من أخبر عنه بسبب ذلك النمام. وكل هذا من المحرمات والكبائر. ولذا قال لا يدخل الجنة قتات نمام. فالقتات والنمام هو الذي ينقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. فإذا مكنك الله عز وجل وقربك إلى أحد له كلمة مسموعة وله سلطان فصرت مقربا إليه، فارفق بالمسلمين وانصح لهم واستر عيوبهم إلا إن دعت الضرورة لخلاف ذلك. فيا عباد الله، إذا نظرنا في حال النميمة وحال النمام وجدنا أكثر ما يفسد بين الناس إنما هو بسبب النميمة. ومن الغلط أن يقبل الناس خبر النمام ثم يبنون عليه الأحكام، أن يحذر من فلان لما يقوم به من الإفساد بين المسلمين. واعلم يا عبد الله أن النميمة محرمة، وإن كنت صادقا في النقل كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقلت: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول، أي إذا كنت صادقا فيما نقلت عنه ووصفته به ولم أكذب، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. أقول: فأنت بين شرين لا تسلم. إذا نممت وذكرت أخاك بالسوء، فإن كنت صادقا لم تسلم من كبيرة الغيبة، وإن كنت كاذبا لم تسلم من كبيرة البهتان، والله أجل وأعلم. عباد الله، عظم الله عز وجل شأن النميمة لما فيها من الإفساد والإضرار والفتنة، وعظم الله عز وجل أجر من رد عن أخيه السوء في غيبته. قال عليه الصلاة والسلام: من لب عن عرض أخيه المسلم لب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى: إياكم أن تستحوا من هؤلاء الذين يغتابون وينمون. إن صاحب الغيبة والنميمة لو وجد رجالا مخلصين لافتقر واستحيا من فعله، ولكن الإنسان ربما لا يقوم بالمعصية ولكن لا ينكر على غيره، وهذا من ضعف الإيمان، ما دمت قادرا على الإنكار. فالنمام الذي ينم يجب أن ينكر عليه وأن يقال له: اتق الله ولا تنم الحديث. وإن كان هذا الذي نقل إليه الحديث بينه وبين من نقل عنه خلاف وفتنة وشقاق، فعليك أن تتقي الله مع الناس في الرضا والغضب، وأن تكون تقيا لا تستحل من أخيك المسلم وإن كان ظالما لك. فتعملوا بحياء الناس يتقوى هؤلاء في النميمة والغيبة. وأما لو أنكر عليهم فعلهم وشدد عليهم، عندئذ تقل تلك الفتنة بين الناس. وانظر ما جعل الله عز وجل لك من الفضل: من لب عن عرض أخيه المسلم لب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فتذب عن عرض أخيه وإن كان بينك وبينه الخلاف والشقاق والنزاع، ولا تأذن بغيبته، ولا تأذن بأن ينم خبره وإن كان حقا، إلا أنه إذا كان في نقل الخبر مصلحة شرعية تقصد بذلك وجه الله، فإن هذا مما يجوز بل قد يجب، لا سيما في أبواب الشهادة. فإذا استشهدت على خلاف وشقاق بين الناس وجب عليك أن تخبر بالشهادة، وإياك أن تكتمها متورعا من نقل الحديث. هذا الورع المذموم أن تتورع حيث أمرك الله بنقل الخبر، فالشاهد لا يجوز له أن يكتم الشهادة. متى سئل وقصد بهذا وجه الله لزمه ذلك. وإذا سألك أحد أريد أن أتزوج فلانة فما ترى فيها، فلتصحح نيتك، فإن كان صادقا أنه يريد الزواج لزمك شرعا أن تخبره. إن كنت تعلم منها السوء فقد ثبت في الصحيحين لما أن جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن ينكحي أسامة. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما في الرجلين، أحدهما صعلوك لا مال له، والآخر يضرب النساء. فذكر ما فيهما من الخصال التي نصحها أن لا تتزوج بأحدهما، وأحالها على الرجل الصالح الذي يراه مناسبا لها في طباعه وخصاله. فإذا ما سئل مثل هذا السؤال جاز لك أن تخبر شريطة أن تقصد بذلك الإصلاح لا أن تقصد الإفساد. وكذا الإخبار عن حال أهل المعاصي ليحذر الناس منها. وأن قل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فإذا أظهر العاصي معصيته ولم يستتر ودعا الناس إليها حذر أهل العلم منه عينا وقالوا يا فلان احذر من فلان ولا تماشي فلانا ولا تصاحبه. كل ذلك من باب النصيحة للدين. كذلك الخبر عن أهل البدع بما أفسدوا من أمر الدين، هذا من عظيم الأمور التي يجب القيام بها، وهي من الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا كان صاحب بدعة يدعو الناس إلى بدعته ولا يستتر منها وجب تسميته عينا، ووجب تنفير الناس عنه وتحذير المسلمين منه. كل ذلك يا عباد الله ينبه المسلم أنه إذا قام بالعبادة فيسأل المسلم نفسه ما غيرت تلك العبادة فيه، وما غيرت من طبيعته الفاسدة ومن صفاته الرذيلة. إن الله عز وجل جعل مقصود العبادة هو الزكاة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالعبادات شرعت لتطهر النفس من نجاستها الداخلية الباطنة من أقوال أو أفعال تخالف الشرع. فإذا قام العبد وصلى وصام وزكى وحج وتصدق وبقي على رذيلته وبقي على خصال السوء، فليعلم أن القبول في عبادته فيه نقص عظيم. إن ثبت أن الله قبل منه شيئا فعليك أن تتقي الله وأن لا تجهد نفسك بعبادة لا ينالك في آخر أمرك منها إلا البلاء والتعب. لذلك فليسأل المسلم نفسه كيف تغيرت أخلاقه وطبائعه بسبب صلاته وصيامه وحجه. وعندئذ يعرف العبد قدر نفسه عند الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبل الإسلام يشربون الخمر، ويستحل كثير منهم أو قليل منهم الزنا، ويشربون الخمر، ويقتلون النفس، ويقتلون المولودة، ويفعلون خصال السوء. قل ذلك منهم أو كثر. فلما أن جاء الإسلام هذبوا أخلاقهم بالدين، وغيروا ما في أنفسهم من بعض الطبائع التي كانوا عليها في الجاهلية، وصاروا من أتقى الخلق ومن أحسن الخلق ومن أعظم الخلق استجابة لله ورسوله. هذه ثمرة العبادة إذا كانت بصدق وإخلاص أثرت في صاحبها وغيرت في سلوكه حتى ينعكس ذلك في وجهه. إن الطاعة لها نور يعرفه المخلصون تظهر في وجه الطائع، وإن المعصية لها ظلمة وظلام في القلب والوجه يعرف ذلك الصالحون الأتقياء. فعلينا أن نتقي الله، وأن نقوم بما أمرنا به، وأن نصل إلى بيت الله عز وجل للحج والعمرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن تتغير أخلاقنا وأن تتغير صفاتنا بالحج والصلاة والصيام. عندئذ يعلم العبد أن الله عز وجل قد قبل منه عبادته ويوفق للعبادة التي ترضي الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، قد أقبل موسم الحج المبارك، وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن فضل الحج ووجوب المبادرة إليه للمستطيع، وتكلمت عن إثم من ترك الحج وهو قادر عليه، وذكرت اختلاف أهل العلم في من مات وكان قادرا على أن يحج فلم يحج، وذهب بعضهم إلى أنه يموت كافرا مرتدا، وهذا قول مرجوح يخالف الأدلة، إلا أنه ذهب إليه بعض أئمة أهل السنة أن من ترك الحج وهو قادر عليه فمات، مات كافرا مرتدا. فيا عباد الله، إن من فضل الله عز وجل ومن رضاء الله عز وجل على العبد كما قلت في الخطبة الماضية أن يوفقه الله عز وجل للعبادة، وأن يوفقه تبارك وتعالى لخصال الخير. فإذا رأى العبد من نفسه أنه في غالب أمره يوفق لطاعة الله عز وجل فليبشر بالخير ولا يحتكل. ومن عظيم فضل الله عز وجل لما أن علم الله تبارك وتعالى ذنوبنا فتفضل الله عز وجل علينا بعبادات يكفر بها عنا خطايانا، ومن ذلك الحج كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا حج العبد واتقى الله عز وجل ولم يرفث ولم يفسق رجع نقيا من الذنوب كنقائه يوم ولدته أمه. ومفهوم الحديث أن من حج فرفث أو فسق لم يتحقق له ذلك الفضل. ومن أعظم ما يضيع على الحاج عبادته ويفسد عليه أجرها ما يقع من زلات اللسان من الغيبة والنميمة. فترى كثيرا من هؤلاء الذين يحجون ويعتمرون يطولون في حجهم وعمرتهم مسترسلين في الغيبة والنميمة، ويتكلمون في فلان وفلان ولا يستشعرون بعظمة النسك الذي هم فيه. فليعلم من أراد الله عز وجل به خيرا إن الله عز وجل عندما شرع العبادات جعل مقصودها الأول بعد أن تكون لله عز وجل أن تغير أخلاق العابد وأن تغير من صفاته التي لا ترضي الله عز وجل إلى صفات الخير وإلى صفات الحسن والجمال. فإذا لم تعد عبادتك عليك بتغيير وقمت بحج أو عمرة أو صلاة أو صوم وأنت كما أنت فاتهم نفسك واعلم أن قبول الله عز وجل لعبادتك ليس على الكمال والتمام. ولذلك فإن من أعظم الفتن وإن من أخطر الأمور ما يقع فيه الحجاج من الغيبة والنميمة مما يضيع عليهم أصل حجهم أو يضيع عليهم كمال حجهم. ولعظيم خطورة الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم إثم ما يتعلق بالنميمة. وإنما خصصت ذكر النميمة في مناسك الحج فإن الناس بالتجربة إذا حجوا أو اعتمروا فوجدوا بعض المشقات في حجهم وعمرتهم استفهموا الكلام في الناس واستفهموا القدح في فلان وفلان، وعندئذ يضيع عليهم تمام الفضل الذي جعله الله عز وجل له. وتأملوا يا عباد الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وفي رواية سمع إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بغسل فشقه نصفين وجعل على كل قبر واحدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي حديث مسلم من طريق جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بقبرين يعذبان، قال: فجعلت على كل واحد من القبرين جريدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعله أو يخفف عنهما بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر حق، لا ينكر عذاب القبر إلا أهل البدع. والإنسان إذا كان في قبره فهو ميت بالنسبة لحال الدنيا، ولكنه حي في حياة القبر، وهي الحياة الخاصة التي لا يعلمها إلا الله. ينعم ويعذب ويسأل ويجيب ويقعد ويصلي، كل ذلك ثبت في السنة الصحيحة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات هذين المعذبين، فالميت يعذب إذا شاء الله له ذلك بما له من كبيرة وذنوب، ويضرب ويحس بالألم ويصرخ، ولكن الله غيب ذلك عنا فلا نسمع ولا نرى، وإنما نؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة. فالملائكة تدخل المساجد ويؤمنون على الدعاء، ولا نرى ولا نسمع أحدا منهم، وهذا من حكمة الله، ليبتلي الله عز وجل الناس من يصدق ومن يكذب. فلما أن مر وسمع هذين القبرين أصحابهما يعذبان، فشق عليه ذلك عليه الصلاة والسلام، فشفع لهما، ثم أكرمه الله عز وجل بقبول شفاعته، إلا أن الله لم يمنع العذاب كلية، وإنما خفف العذاب، فلم يمنع العذاب عن هذين المعذبين لعظيم ما ارتكبا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين سبب تعذيب الله لهذين مع قبول الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينتفي العذاب كلية، وإنما خفف الله عنهما ما أراد من ذلك. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان أمران يتساهل كثير من المسلمين فيهما، فإنك ترى كثيرا من الناس ربما لا يستنجي من بوله متساهلا بذلك، وربما كان في أرضه أو كان في زرعه، ثم يأتي فيقضي حاجته من البول، ثم لا يستتر، ثم لا يتطهر من بوله، فيتساهل الإنسان في هذه النجاسة ظنا منه أن الأمر ليس بكبير. ولذلك قال: وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. فهذا الذي أبقى النجاسة في بدنه قد أمره الشرع أن يتطهر، من تلك النجاسة، وأن الأصل في المسلم أن يكون طاهرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن علامة المؤمن أن يكون طاهرا متجنبا النجاسات، فهذا الذي اغتسل تلك النجاسة الله سبحانه وتعالى عذبه في قبره إذ خالف أمر ربه تبارك وتعالى. وذاك الآخر الذي يعذب بسبب النميمة، والنميمة داء عظيم تمكن من قلوب كثير من الناس، ربما كان مصليا وحاجا ومتصدقا، إلا أنه تعود كبيرة النميمة. والنميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فتنقل حديث كل واحد منهم إلى الآخر، وتقصد إيقاع الفتنة والشقاق بين الناس. وتأمل كيف قرن بين النجاسة الظاهرة وبين النجاسة الباطنة، فالنجاسة نجاستان: نجاسة ظاهرة يراها الإنسان ويلمسها، ونجاسة باطنة. فالمعاصي كلها من النجاسات، ولذا سمى الله عز وجل المشركين نجسا فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمعاصي والكفر من النجاسة الباطنة، والنجاسة الظاهرة ما أمرك الشرع باجتنابه والتطهر منه، والنجاسة الباطنة ما أمرك الشرع باجتنابه من الأقوال والأفعال التي تغضب الله عز وجل. فجمع بين النجاستين في هذا الحديث: عذب أحدهما بالنجاسة الظاهرة وهي نجاسة البول، وعذب الآخر بالنجاسة الباطنة وهي نجاسة النميمة. لماذا؟ لأن النميمة بابها في الشر عظيم، وقد تدفع الإنسان الذي تنمي إليه الخبر إلى الفتنة وإلى استحلال الدماء وإلى انتهاك الأعراض، كل ذلك بفعل النام الذي ينم بين الناس. وحسب النمام رذيلة أن يتشبه بالنساء، وأن تضعف وجوديته، وأن يصاب بالجبن فيعجز أن يواجه الناس حتى ينقل الكلام مستترا. فالنميمة جعل الله عذابها تعذيبك في القبر، أن يعذب ذلك النمام في القبر: فعلت أمرا خفيا فعذبت في قبرك بالخفاء. ويصرخ الإنسان عياذا بالله ويعذب ويتألم ألما لا يعلمه إلا الله بسبب النميمة التي قام بها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وقد سئل حذيفة: إن فلانا يرفع الأمور إلى السلطان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. وهذا الرجل ينمو الحديث إلى السلطان إلى الحاكم، يخبره عن أحوال فلان وفلان على قصد الإضرار به. وكثير من الناس يتزلفون إلى الولاة وإلى المسؤولين لا بقصد النصيحة، وإنما بقصد الإضرار، أن يضروا المسلمين لشيء بينهم وبينهم من الخصومة والخلاف، فيكون ذلك النمام مقربا إلى السلطان الحاكم أو إلى مسؤول في الدولة، وعندئذ ينم إلى ذلك الحاكم خبر من أراد الإضرار به، فيقوم الحاكم أو المسؤول بإضرار من أخبر عنه بسبب ذلك النمام. وكل هذا من المحرمات والكبائر، ولذا قال: لا يدخل الجنة قتات نمام. فالقتات والنمام هو الذي ينقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. فإذا مكنك الله عز وجل وقربك إلى أحد له كلمة مسموعة وله سلطان فصرت مقربا إليه، فارفق بالمسلمين وانصح لهم واستر عيوبهم إلا إن دعت الضرورة لخلاف ذلك. فيا عباد الله، إذا نظرنا في حال النميمة وحال النمام وجدنا أكثر ما يفسد بين الناس إنما هو بسبب النميمة. ومن الغلط أن يقبل الناس خبر النمام ثم يبنون عليه الأحكام. إن النمام فاسق فاجر عاص لا يقبل خبره ويرد خبره في وجهه، ويشهر بين الناس أن يحذر من فلان لما يقوم به من الإفساد بين المسلمين. واعلم يا عبد الله أن النميمة محرمة، وإن كنت صادقا في النقل كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فقلت: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول، أي إذا كنت صادقا فيما نقلت عنه ووصفته به ولم أكذب، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. أقول: فأنت بين شرين لا تسلم. إذا نمت وذكرت أخاك بالسوء، فإن كنت صادقا لم تسلم من كبيرة الغيبة، وإن كنت كاذبا لم تسلم من كبيرة البهتان، والله أجل وأعلم. عباد الله، عظم الله عز وجل شأن النميمة لما فيها من الإفساد والإضرار والفتنة، وعظم الله عز وجل أجر من رد عن أخيه السوء في غيبته. قال عليه الصلاة والسلام: من لب عن عرض أخيه المسلم لب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمعنى: إياكم أن تستحوا من هؤلاء الذين يغتابون وينمون. إن صاحب الغيبة والنميمة لو وجد رجالا مخلصين لافتقر واستحيا من فعله، ولكن الإنسان ربما لا يقوم بالمعصية ولكن لا ينكر على غيره، وهذا من ضعف الإيمان، ما دمت قادرا على الإنكار. فالنمام الذي ينم يجب أن ينكر عليه وأن يقال له اتق الله ولا تنم الحديث، وإن كان هذا الذي نقل إليه الحديث بينه وبين من نقل عنه خلاف وفتنة وشقاق، فعليك أن تتقي الله مع الناس في الرضا والغضب، وأن تكون تقيا لا تستحل من أخيك المسلم وإن كان ظالما لك. فتعملوا بحياء الناس يتقوى هؤلاء في النميمة والغيبة. وأما لو أنكر عليهم فعلهم وشدد عليهم عندئذ تقل تلك الفتنة بين الناس. وانظر ما جعل الله عز وجل لك من الفضل، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، فتذب عن عرض أخيه وإن كان بينك وبينه الخلاف والشقاق والنزاع، ولا تأذن بغيبته ولا تأذن بأن ينم خبره وإن كان حقا، إلا أنه إذا كان في نقل الخبر مصلحة شرعية تقصد بذلك وجه الله فإن هذا مما يجوز بل قد يجب، لا سيما في أبواب الشهادة. فإذا استشهدت على خلاف وشقاق بين الناس وجب عليك أن تخبر بالشهادة، وإياك أن تكتمها متورعا من نقل الحديث. هذا الورع المذموم، أن تتورع حيث أمرك الله بنقل الخبر. فالشاهد لا يجوز له أن يكتم الشهادة، متى سئل وقصد بهذا وجه الله لزمه ذلك. وإذا سألك أحد أريد أن أتزوج فلانة فما ترى فيها، فلتصحح نيتك، فإن كان صادقا أنه يريد الزواج لزمك شرعا أن تخبره، إن كنت تعلم منها السوء فقد ثبت في الصحيحين لما أن جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن انكحي أسامة. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما في الرجلين، أحدهما صعلوك لا مال له والآخر يضرب النساء، فذكر ما فيهما من الخصال التي نصحها أن لا تتزوج بأحدهما، وأحالها على الرجل الصالح الذي يراه مناسبا لها في طباعه وخصاله. فإذا ما سئل مثل هذا السؤال جاز لك أن تخبر شريطة أن تقصد بذلك الإصلاح لا أن تقصد الإفساد. وكذا الإخبار عن حال أهل المعاصي ليحذر الناس منها، وأن قل يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فإذا أظهر العاصي معصيته ولم يفتقر ودعا الناس إليها، حضر أهل العلم منه عينا وقالوا يا فلان احذر من فلان ولا تماشي فلانا ولا تصاحبه، كل ذلك من باب النصيحة للدين. كذلك الخبر عن أهل البدع بما أفسدوا من أمر الدين، هذا من عظيم الأمور التي يجب القيام بها، وهي من الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا كان صاحب بدعة يدعو الناس إلى بدعته ولا يستتر منها، وجب تسميته عينا، ووجب تنفير الناس عنه وتحذير المسلمين منه. كل ذلك يا عباد الله ينبه المسلم أنه إذا قام بالعبادة فيسأل المسلم نفسه ما غيرت تلك العبادة فيه، وما غيرت من طبيعته الفاسدة ومن صفاته الرذيلة. إن الله عز وجل جعل مقصود العبادة هو الزكاة، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالعبادات شرعت لتطهر النفس من نجاستها الداخلية الباطنة من أقوال أو أفعال تخالف الشرع. فإذا قام العبد وصلى وصام وزكى وحج وتصدق وبقي على رذيلته وبقي على خصال السوء، فليعلم أن القبول في عبادته فيه نقص عظيم. إن ثبت أن الله قبل منه شيئا فعليك أن تتقي الله، وأن لا تجهد نفسك بعبادة لا ينالك في آخر أمرك منها إلا البلاء والتعب. لذلك فليسأل المسلم نفسه كيف تغيرت أخلاقه وطبائعه بسبب صلاته وصيامه وحجه، وعندئذ يعرف العبد قدر نفسه عند الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبل الإسلام يشربون الخمر، ويستحل كثير منهم أو قليل منهم الزنا، ويشربون الخمر، ويقتلون النفس، ويقتلون المولودة، ويفعلون خصال السوء. قل ذلك منهم أو كثر، فلما أن جاء الإسلام هذبوا أخلاقهم بالدين وغيروا ما في أنفسهم من بعض الطبائع التي كانوا عليها في الجاهلية، وصاروا من أتقى الخلق ومن أحسن الخلق ومن أعظم الخلق استجابة لله ورسوله. هذه ثمرة العبادة إذا كانت بصدق وإخلاص أثرت في صاحبها وغيرت في سلوكه حتى ينعكس ذلك في وجهه. إن الطاعة لها نور يعرفه المخلصون تظهر في وجه الطائع، وإن المعصية لها ظلمة وظلام في القلب والوجه يعرف ذلك الصالحون الأتقياء. فعلينا أن نتقي الله، وأن نقوم بما أمرنا به، وأن نصل إلى بيت الله عز وجل للحج والعمرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن تتغير أخلاقنا وأن تتغير صفاتنا بالحج والصلاة والصيام. عندئذ يعلم العبد أن الله عز وجل قد قبل منه عبادته ويوفق للعبادة التي ترضي الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.